الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب العقيقة. قال مالك عن زيد بن أسلم ما جاء في العقيقة. قال مالك عن زيد بن أسلم عن هجر من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. أولا، هذه اللفظة العقيقة، ما هي العقيقة؟ ما معنى العقيقة؟ قال هنا أبو عمر: العقيقة كما نقل أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، هذا هو العقيقة في الأصل، الشعر الذي على رأس المولود حين يولد. قال: وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يخلق عنه ذلك الشعر عند ذبح. إذن هذا من باب نقل الأصنام. كانت في الأصل تطلق العقيقة على هذا الشعر، ثم نقل اسم العقيقة إلى الشاة التي تذبح عند حلق هذا الشعر. قال: ولهذا قيل في الحديث: أميتوا عنه الأذى، والأذى هو هذا الشعر. قال: يعني بالأذى ذلك الشعر. قال أبو عبيد: وهذا مما قلت لك، إنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. هذا من مجاز اللغة، وهو أن الشيء قد يسمى باسم غيره إذا كان معه أو كان من سببه. فهذا هذه الشاة تذبح من أجل هذا الشعر، وهذا الشعر هو الذي كان يسمى العقيقة، فنقل هذا إلى الشاة، فسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة، والعقيقة في الأصل هو شعر. قال أبو عمر: هذا كله كلام أبي عبيد وحكايته، لكن يقول: قد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة. الإمام أحمد مشارك في اللغة وفي الفقه وتميز في الحديث، وقد نقل عنه أنه قال: كتبت في اللغة أكثر ما كتبه أبو عمرو الشيباني في اللغة. فكان أيضا إلى جانب كونه من أئمة الفقه والحديث إماما في اللغة أيضا، فاستنكر تفسير أبي عبيد وقال: هذا تفسير غير صحيح. قال: إنما العقيقة الذبح نفسه، الذبح هو العقيقة، لأن الذبح فيه القطع، وهذه المادة عق فيها القطع أيضا، فسمي العاق لوالديه لأنه قطع الصلة بينه وبين والديه، فسمي العاق عاقا من أجل القطع. فقال: هذه المادة هي العقيقة من العق وهو القطع. لكن قال بعض أهل اللغة كالجوهري في صحاحه، في صحاحه هل نقول ولا في صحاحه؟ صحاح، صحاحه خطأ، والصحاح هو الصواب. يقولون: لا تكسري الصحاح ولا تفتحي الخزانة. وانظروا هذا المعنى، تأملوا، إذا فهمتم قولوا لي. طيب، قال الجوهري: العقيقة تطلق على هذا الشعر، وتطلق أيضا على القطع، فهي كلمة مشتركة، ولا شيء في ذلك إذن في تفسير أبي عبيد، فتفسير أبي عبيد صحيح وتفسير أحمد أيضا صحيح، ولا إشكال في التفسيرين. طيب، هذا الحديث فيه مجهول، من هو؟ رجل من بني ضمرة عن أبيه أيضا، أبوه لا يعرف، هو لا يعرف فضلا عن أبيه. إذن الحديث فيه ضعف من أجل هذين المجهولين، لكن هذا الحديث له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه في الواقع حديث صحيح لما له من شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك قال البيهقي في السنن الكبير، وهذا يعني حديث مالك، إذا انضم إلى الأول وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قويا، صار حديثين قويين. وقال حافظ بن حجر ويقوي أحد الحديثين الآخر. إذا الحديث الذي أورده الإمام مالك وإن كان في سنده ضعف إلا أنه حديث صحيح لغيره، كذلك حديث عمرو بن شعيب. طيب، هذا الحديث يفهم منه كراهية هذه التصنية العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب الحقوق. فهل في هذا الحديث وفي حديث عمرو بن شعيب أيضا في هذا المعنى فيه إطلاق اسم العقيقة؟ قال أبو عمر في هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويعجبه الفعل الحسن. وقد ذكر الإمام القيم كلاما حول هذا، قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحب الحقوق هو تنبيه على كراهة ما تنفر من عنه القلوب من الأسماء، الأسماء التي فيها بشاعة في لفظها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البعد عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الكراهة لذلك جدا، حتى كان يغير الاسم القبيح بالحسن ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما، وكان يحب الاسم الحسن والفعل الحسن، وليس هذا من التطير بل هو من الفعل الحسن. ثم ذكر أمثلة في ذلك، قال انتهى في مسيره إلى جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا مخزن وفاضح، هذا الجبلان أحدهما يقال له مخزن والآخر يقال له فاضح، فعدل عنهما ولم يسلك بينهما. ومن ها هنا والله أعلم أخذ عمر بن الخطاب ما ذكره مالك عنه أنه قال لرجل ما اسمه؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الفرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيتها؟ قال بذات لبن، كله نار 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 نار. فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذه الكلمة يعني وإن كان فيها شيء من البشاعة لكن لا نستطيع أن نقول هي حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه ينبغي الاجتناب عنها والاستغناء عنها بالذبيحة أو النسيكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه اللفظة في الأحاديث التي ستأتي. إذن تدل على القطع، هذا يقطع والده، فهي في لفظها فيها شيء من البشاعة. طيب، مع أن العقيقة واردة في الحديث نذيرا، فمعنى ذلك أنه ينبغي الاجتناب عنها، وإن استعمل المستعملون فلا شيء في ذلك. طيب، ثم أبو عمر ذكر فوائد في العقيقة، منها ما سيأتي في الآثار. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. هذه سنة أن الإنسان يحلق رأس المولود في اليوم السابع، ثم يأخذ شيئا من الفضة فيزن، ولعلها لا تزن شيئا يعني إلا شيئا قليلا جدا، ثم يتصدق. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة. هذا الحديث عن محمد بن علي بن الحسين، وفي الحديث الأول أيضا عنه، لكن الرواة اختلفوا، ففي الرواية الأولى عن جعفر بن محمد، وفي الرواية الثانية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ففي هذين الأثرين أنه يستحب أن يتصدق بزينة شعر المولود فضة من باب التفاؤل وتطبيق السنة. طيب، العمل في العقيقة. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهل عقيقة إلا أعطاه إياه، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر يدل على أنه كان يجتهد في ذبح العقيقة ويعتني بها ولا يفوتها، فكلما أراد أحد من أهله أن يذبح عقيقة أعطاه، ثم كان لا يتقيد بالشاتين، فكان يعق عن الولد والأنثى شاة شاة، مع أن الوالدة في الأحاديث عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولكن عبد الله بن عمر كان يذبح شاة شاة عن الذكر والأنثى. فيقول هنا: هذا موضع اختلف فيه الآثار وعلماء الأمصار. فعبد الله بن عمر والإمام مالك وغيرهم يرون أنه يكتفى بشاة شاة عن الذكر والأنثى. وجاء في الأحاديث عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وهذا يحمل على أن من ضاقت به الحال ولم يجد إلا شاة شاة فإنه يكتفي بذلك، ومن كان حاله حسن فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. قال مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب. لا، قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. نتكلم عن شاة شاة، لكن هذا يقول ولو بعصفور، لكن قال أبو عمر: هذا اللفظ ليس بمراد، وإنما هو من باب المبالغة، كما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قرطات بنى الله له بيتا في الجنة. فهل يمكن أن يكون المسجد مفحص قرطات يصلي فيه الناس؟ فهذا معناه أنه ينبغي أن لا يفوت العقيقة وإن ذبح شيئا قليلا كشاة واحدة مثلا. ولذلك قال أبو عمر أجمع العلماء أنه لا يجوز في الحقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية. الأزواج الثمانية فقط هي التي تذبح في الحقيقة. قال مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. فهؤلاء عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير والإمام مالك وغيرهم يرون أنه يكفي في الإنسان الذي تضيق به الحال أن يذبح شاة شاة. قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث. قال بشاة شاة هذا أقلها. وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها. ليست بواجبة ولكنها من باب سنة، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. كان الناس يجتهدون في تطبيق هذه السنة. فالشاة الواحدة وقول عبد الله بن عمر وعروة وأبي جعفر محمد بن علي، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والداود والطبري عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهو قول عائشة. فهذا جائز وهذا جائز. قال فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا. من عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك، والنسك جمع نسيكة، وهي الذبيحة التي تذبح في الحج في الهدي والضحايا أيضا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. هذه الأصناف لا تجزي لا في العقيقة ولا في الهدي ولا في الضحية. قال ولا يباع من لحمها شيء، لا يباع، ولا جلدها أيضا لا يباع. يتصدق بشيء من لحمها ويؤكل بعضه ويتصدق بجلدها. قال وتكسر عظامها، لأنه سمع أن بعض أهل العلم يستقبح كسر عظام العقيقة، ولكنه لا يرى ذلك، فصرح بهذا وقال وتكسر عظامها، مع أن عائشة رضي الله عنها وعطاء بن أبي رباح رحمه الله قال تطبخ وتقطع قطعا ولا يكسر لها عظم، وهذا من باب التفاؤل. فلو أخذ الإنسان بمذهب عائشة كان أحسن، لا يكسر العظام ولكنه يفصل فصلا. يقول ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، يؤكل البعض ويتصدق البعض ولا يباع شيء من ذلك. يقول ولا يمس الصبي بشيء من دمها، لا يوضع على رأس المولود شيء من دم النسيكة أو العقيقة. فهذا كان في أمر الجاهلية، كانوا يأخذون صوفة فيضعونه في أوداج العقيقة، فإذا دميت هذه الصوفة وضعوه على رأس المولود ثم حلقوا رأسه. فهذا ليس بمستحسن وليس بمستحب، وإنما يوضع بدلا من هذا الدم الخلوق، يحلق رأسه ويوضع عليه الخلوق. وأما ما جاء في الحديث ويدمى، ويدمى يحلق رأسه ويدمى، قال بعض أهل العلم يدمى معناه يعني يوضع هذا الدم على رأسه، لكن قالوا هذا تصحيح من همام كما جاء في سنن أبي داود، وأن هذه اللفظة مصحفة وصوابها ويصمى بدلا من ويدمى. فإذا هذه عادة جاهلية ينبغي الاجتناب عنها والاستدلال بها لا. ذلك الخلوق الذي يوضع على رأسه. هذا وبالله توفيق، صلى الله عليه وسلم.